بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 21، باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 18 من شهر شوال من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة، وهو قول مالك والشافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. أي هذا باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، باب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب ما جاء أي من الأحاديث في المضمضة والاستنشاق. المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم، المضمضة في اللغة تحريك الماء في الفم، وفي الشرع إدارة الماء في الفم ثم مجه بنية رفع الحدث أو تجديد الطهارة. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وجذبه ويكون باليد اليمنى، والاستنثار إخراج الماء ويكون باليسرى. ويحتمل أن يكون مراد أبي عيسى رحمه تعالى بهذه الترجمة هذا باب ما جاء في حكم المضمضة والاستنشاق، وقد أتبع رحمه الله تعالى هذا الحديث بكلام أهل العلم في حكم من ترك المضمضة والاستنشاق. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان عدم مطابقة الترجمة للحديث، فإن الحديث لم يرد فيه سوى الانتثار والاستجمار والكلام على المضمضة والاستنشاق، ويقال بأن الانتثار يسبق باستنشاق، لكن ليس للمضمضة في هذا الخبر ذكر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة. تقدم أنه ثقة، وأنه ولد 48 و100، وتوفي 40 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد وجرير. حماد تقدم الحديث عنه وأنه ولد سنة 98 وتوفي سنة 79 و100. وجرير هذا هو ابن عبد الحميد ابن فرط الضبي الرازي القاضي. قال جرير: ولدت 110 و100. وروى جرير عن إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن وسفيان الثوري والأعمش وسليمان التيمي وسهيل بن أبي صالح وعاصم الأحول وهشام بن حسان وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد الأنصاري. وعنه إسحاق ابن راهويه وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي وعلي بن المديني وأبو داود الطيالسي. وقد ذكر الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى أصحاب الأعمش، فذكر جريرا في الطبقة الثالثة. قال ابن سعد: كان ثقة كثير العلم يرحل إليه. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله: أجمعوا على ثقته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أحب إليه، جرير أو شريك؟ فقال: جرير أقل سقطا من شريك، شريك كان يخطئ. وقال الدارمي: قلت ليحيى ابن معين: جرير أحب إليك في منصور أو شريك؟ فقال: جرير أعلم به. فقال أيضا الإمام بن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سألت أبي عن أبي الأحوص وجرير في حديث حصين، فقال: كان جرير أكيس الرجلين. ثم قال: جرير أحب إلي. قلت: يحتج بحديثه؟ قال: نعم، جرير ثقة وهو أحب إليه في هشام بن عروة بن يونس بن بكير. وقد أنكر الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى أن يكون جرير مدلسا، وقال النسائي ثقة وقد خرج له الجماعة وتوفي سنة 88 و100. قال عن منصور: منصور هذا هو ابن المعتمر ابن عبد الله بن ربيعة السلمي الكوفي الإمام الثقة، ليس له رواية عن أحد من الصحابة، لكن يروي عن إبراهيم النخعي والحسن البصري وخالد الحذا وربعي بن حراش وسعيد بن جبير وأبي وائل وطلحة بن مصرف ومجاهد، وهو أثبت الناس في مجاهد. وعنه إسرائيل بن يونس وزائدة ابن قدامة وزهير ابن معاوية والثوري وابن عيينة والأعمش وأبو الأحوص وشعبة. وقال جماعة من أهل العلم: أصح الأسانيد مطلقة سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود. والحديث عن أصح الأسانيد يطول ذكره، ولكن لا يمكن الجزم بأن هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقا، ولكن يمكن الجزم بأن هذا الإسناد أصح الأسانيد عن عبد الله ابن مسعود، كما نجزم بأن الأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وكما قيل أصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالتصحيح أمر نسبي، وقد يخالف بعض أهل العلم في هذه القضية. قال ابن مهدي رحمه الله تعالى: أربعة بالكوفة لا يختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو مخطئ. وذكر منهم منصور ابن المعتمر. وقال أبو حاتم رحمه الله: ثقة وقال العجلي كوفي ثقة ثبت في الحديث وكان أثبت أهل الكوفة، وقال كأن حديثه القدح لا يختلف فيه أحد، وكان متعبدا ورجلا صالحا. وقال زائدة بن قدامة رحمه الله صام منصور بن المعتمر 40 سنة، صام نهارها وقام ليلها، وكان يبكي الليل، فتقول له أمه يا بني قتلت قتيلا؟ فيقول أنا أعلم بما صنعت بنفسي. وقد روى لمنصور الجماعة كلهم، وتوفي 32 ومئة، وعلى تقدم ولادته لم يثبت له سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن هلال بن يساف، ويقال إساف، الأشجع مولاهم الكوفي، له رؤية من علي بن أبي طالب ولم يسمع منه. وقال أبو زرعة لم يلق حذيفة. وقد روى عن البراء ابن عازب والحسن بن علي وسلمة بن قيس وأبي مسعود الأنصاري ولم يسمع منه وعائشة. وعنه حصين بن عبد الرحمن والأعمش وعبده ابن أبي لبابة وأبو إسحاق السبيعي. قال ابن معين ثقة، وقد استشهد به البخاري في صحيحه، وخرج له في الأدب وروى له مسلم والأربعة. عن سلمة ابن قيس الأشجعي الغطفاني له صحبة، قال البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، ونص عليه غير البخاري أيضا. يدل على هذا ما رواه الفسوي رحمه الله تعالى في تاريخه من طريق أبي نعيم عن سفيان عن منصور عن هلال عن سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر. فقوله قال لي هذا صريح في الصحبة، والإسناد صحيح، وهذه متابعة لحماد بن زيد وجرير من سفيان في الرواية عن منصور. والحديث رواته ثقات، فقد صححه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحميدي والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده صحيح وفي الباب غيره، كما أشار إلى هذا أبو عيسى. وقد جاء متن الخبر في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة، وسوف أذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الكلام على قول أبي عيسى وفي الباب. قوله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف إذ، فإنها ظرف لما مضى من الزمان. إذا توضأت فانتثر، ألف رابطة لجواب الشرط، والانتثار يسبقه استنشاق، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بدون مبالغة مفرطة، فإن بعض الناس يبالغ في الاستنشاق حتى يصل إلى الدماغ ويتأثر رأسه ويصيب من جراء ذلك صداع، فالمبالغة في الاستنشاق مطلوبة إلا يكون الإنسان صائما، وهذه المبالغة بدون مبالغة تخرج عن طورها. فإذا استنشق استحب له الاستنثار، وهو إخراج الماء من الأنف. الاستنشاق يكون باليد اليمنى، والاستنثار يكون باليد اليسرى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاستنثار، فأخذ ظاهر هذا الحديث بعض الفقهاء فقال بوجوب الاستنثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع. وقال الطائفة بأن الاستنثار مستحب، وحمل الأوامر الصادرة والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب لوجود أحاديث أخرى تفيد ذلك. وقد أشار إلى هذه المسألة أبو عيسى رحمه تعالى في قوله: واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فنذكر أقوالهم إن شاء الله تعالى بعد قليل، والراجح من ذلك قوله: وإذا استجمرت فأوتر. وقد تقدم أنه يحرم الاستجمار بأقل من 3 أحجار أو ما يقوم مقامها ولو أنقص، فإن لم تنقي فتجب الزيادة حتى الإنقاء، ويستحب بعد ذلك القطع على وتر لقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استجمرت فأوتر. هذا على الاستحباب بعد 3. وقد احتج بهذا الحديث بعض الفقهاء فقال: إذا أنقى الحجر الواحد أجزأ. فنقول هذا خبر مجمل، وتفسره الروايات الأخرى كحديث سلمان وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار. وقد تقدم أنه في مسلم، وكما تقدم أيضا بحث هذه المسألة وذكر مذاهب أهل العلم في هذه القضية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عثمان. هذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمضمض واستنثر. فحينئذ يمكن حمل ترجمة أبي عيسى على ما في الباب لا على ما ذكر من الحديث. وإذا حملنا على ما في الباب حينئذ يزول الإشكال في مناسبة الترجمة للحديث. وعند البخاري في حديث عثمان: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ففي هذا دليل على المغايرة بين الاستنشاق والاستنثار خلافا لمن جعلهما مترادفين. والصحيح المغايرة بين الاستنشاق وبين الاستنثار. قوله: ولقيط من صبرة. هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن. قوله: وابن عباس. رواه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق. ورواه أبو داود في سنن عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: استنثروا مرتين أو 3. قوله: والمقدام بن معدي كرب. حديث عند أبي داود وغيره. قوله: ووائل بن حجر. رواه البزار في مسنده ولا يصح. قوله: وأبي هريرة. وحديث أبي هريرة بنحو حديث الباب، وهو متفق على صحته. وفي الباب أيضا عن علي رواه أحمد وأهل السنن، وعن عبد الله بن زيد متفق على صحته، وعن الربيع بنت معوذ رواه أبو داود. قال أبو عيسى: حديث سلمة ابن قيس حديث حسن صحيح، فإن الرواة ثقات وقد سمع بعضهم من بعض، وأصل المتن في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فلا مانع حينئذ من الحكم بصحته. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق. فقال الطائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. أصحاب هذا القول يرون المضمضة والاستنشاق شرطا لصحة الوضوء والغسل، فمن تركهما متعمدا أو ناسيا وصلى أعاد الصلاة. وهذا مذهب ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد في رواية عنه وإسحاق. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه المضمضة والاستنشاق، فخرج فعله بيانا للأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، قالوا وهذا يفيد الوجوب. الدليل الثاني ما رواه أبو داود من طريق ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، قالوا هذا أمر بالمضمضة، كما جاء حديث الباب وغيره الأمر بالانتثار، وذكر أبو عيسى في الباب عن أحمد أنه قال الاستنشاق أوكد من المضمضة، وهذا لا إشكال فيه، فإن الأحاديث الاستنشاق وفي الانتثار أكثر منها في المضمضة، بل لم يرد حديث صحيح في الأمر بالمضمضة سوى حديث واحد، هو حديث ابن جريج السابق المخرج عند أبي داود. وعن أحمد رواية وهذا المذهب الثاني أن الاستنشاق وحده واجب دون المضمضة، وهذا مذهب أبي عبيد وأبي ثور، ورجحه ابن المنذر في الأوسط وقال ولا نعلم في شيء من الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة، تقدم إيراد حديث الأمر بالمضمضة، وفي أن العالم الكبير قد يخفى عليه ما يطلع عليه من دونه في العلم. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وليست المضمضة فرضا، وإن تركها فوضوءه تام وصلاته تامة، وأما الاستنشاق والاستنثار فهما فرضان لا يجزئ الوضوء ولا الصلاة دونهما، لا عمدا ولا نسيانا. وقال وأما المضمضة فلم يصح بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر، وإنما هي فعل فعله عليه السلام، وقد قدمنا أن أفعاله هذا من كلام ابن حزم ليست فرضا. فهذان إمامان الإمام ابن المنذر والإمام ابن حزم ينكران أن يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمضمضة. المذهب الثالث في المسألة، قدم عندنا الآن مذهبان، المذهب الثالث وإليه أشار أبو عيسى بقوله وقال الطائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء، وهذا عام في المضمضة والاستنشاق، وهذا قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة، وهو مروي أيضا عن الحسن البصري وأصحاب الرأي، وقالوا هما أي الجنابة والوضوء سواء في القياس، لأنه لا فرق بين هذا ولا هذا، غير أن ندع القياس أي هنا تركوا القياس لقول ابن عباس إذا صلى الرجل فنسي، إذا صلى الرجل فنسي أن يمضمض ويستنشق من جنابه أعاد المضمضة والاستنشاق، وهذا الخبر لا يصح عن ابن عباس، وقد ذكره ابن المنذر في الأوسط وقال وهذا غير ثابت. القول الرابع قال الطائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب إعادته على من تركهما لا في الوضوء ولا في الجنابة، وهذا مذهب مالك والشافعي. وقد احتج الشافعي رحمه الله بعدم الوجوب بقوله لا نعلم خلافا بأن تاركهما لا يعيد، ولكن تقدم النقل عن ابن أبي ليلى وابن المبارك إسحاق وأحمد أنه يعيد، واحتج أيضا الشافعي هو وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، رواه أبو داود والترمذي، فأحاله صلى الله عليه وسلم على الآية وليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق، والأصل في الأعرابي أنه جاهل ولا يمكن أن يقال أحال أو على الآية ويأخذ التفصيل من السنة، لأنه لو كان يعرف التفصيل من السنة ما احتاج إلى سؤال. فحين أحال صلى الله عليه وسلم على الآية أراد أن يقتصر على الواجب، ويمكن الاحتجاج أيضا على عدم وجوب المضمضة والاستشاق فيما رواه أبو داود وغيره من طريق موسى ابن أبي عائجة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة وذكر تتمة الوضوء ولم يذكر مضمضة ولا استنشاقا. فعلم من هذا الحديث وما قبله أن الأمر بالمضمضة في حديث لقيط والأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث كثيرة على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا القول هو قول الجمهور، أي هذا قول أكثر العلماء وهو الأقرب إلى الصواب. وحينئذ نحمل حديث الباب إذا توضأت فانتثر على الاستحباب، وحديث لقيط إذا توضأت فمضمض على الاستحباب أيضا. وقول من قال إن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المضمضة والاستنشاق في نظر، فقد أوردت الحديث السابق لمن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاقا. ولكن الصحيح أن يقال إن أكثر الأحاديث الواردة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المضمضة والاستنشاق. ونحن نعلم من علم الأصول أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، غاية ما يفيد الاستحباب. وقول من قال إن الفعل خرج بيانا لمطلق الأمر، نقول حتى ولو خرج الفعل بيانا لمطلق الأمر لا يفيد الإجابة، فإن الله جل وعلا في محكم كتابه أمر بالطواف وليطوف البيت العتيق. ونحن نعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر، ولم يقل أحد من العلماء بوجوب استلام الحجر، مع أن الفعل خرج بيانا للأمر في الآية. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، ولم يقل أحد بوجوب التكبير. وهذه مجرد أمثلة، والأمثلة كثيرة وكثيرة في هذه القضية. ومن الأدلة على عدم الوجوب ظاهر القرآن، فإن الله جل وعلا ذكر فروض الوضوء وبينت السنة ما يستحب من ذلك، وحتى السنة جاء في كثير منها ما يفيد الاستحباب كحديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي في هذا الخبر. يليه في القوة القول بوجوبهما معا في الوضوء والجنابة، ولكن ليس بشرط لصحة الوضوء ولا الغسل، أي حتى ولو قلنا بوجوبهما معا لا يمكن القول بالشرطية لعدم وجود دلالة على الشرطية، حيث نقول يجبان ويصح الوضوء بدونهما مع الإثم. نذكر بعض أو نذكر مجمل ما تقدم من الشرح. نذكر أولا أن مناسبة الترجمة للباب ليست صريحة في ذلك، وإنما قصد أبو عيسى الأحاديث الواردة في الباب لا حديث الترجمة، فحينئذ يصح حمل الترجمة على ذلك. ثانيا الأمر بالانتثار، والأصل في الأمر الوجوب كما سبق مرارا، ما لم يمنع من ذلك مانع أو يصرف ذلك صارف، وقد وجد أو وجدت بعض الصوارف لهذا الأمر، ولكن يبقى الأمر واجبا في القيام من النوم. ثالثا جواز الاقتصار على الاستجمار دون الماء. رابعا أنه يحرم الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها إذا أنقذ، وإذا لم تنقي فتجب الزيادة ويستحب القطع على وتر. خامسا استحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، وهذا في أصح قولي العلماء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: أكفي على رأسك ثلاثة ثم أفيضي الماء، أي على بدن، ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاقا، وهذا دليل على الغسل المجزي، وأن التفريق بين الوضوء والغسل يحتاج إلى دليل، بل الأدلة صريحة في عدم التفريق. سادسا، أن الأحاديث الواردة في الاستنشاق والاستنثار آكد منها في المضمضة، وقد صرح بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. سابعا، أن قول الشافعي لا نعلم خلافا في أن تاركهما أي المضمضة والاستنشاق لا يعيد منقوب بما تقدم ذكره عن الأئمة الكبار ممن سبقه كابن أبي ليلى وابن المبارك وجماعة. ثامنا، أنه يجب الجمع بين النصوص قدر الإمكان كما قال في المراقب، والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا فللأخير نص بينا، وهذا أولى من إلغاء أحد النصوص. فحين نقول بوجوب المضمضة والاستنشاق قد نلغي دلالة بعض النصوص على عدم الوجوب، لكن قد يقول قائل إن الأدلة الدالة على الوجوب صريحة والأدلة الدالة على عدم الوجوب غير صريحة، فيجاب عن هذا فيقال إن الصوارف لا يشترط أن تكون صريحة كما أشار إلى هذا غير واحد من الأصوليين. الأمر الثاني، يمكن أن يقال إن حديث توضأ كما أمرك الله صريح لأنه حال على الآية، والآية صريحة في عدم وجود المضمضة والاستنشاق، غير أن جماعة من العلم يطعنون في حديث توضأ كما أمرك الله، لكن تبقى دلالة الآية قوية في ذلك، وتبقى دلالة حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فدعا بإناء فيه ماء فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ولم يذكر لا مضمضة ولا استنشاقا، فعلم أنهما غير واجبين. يكفي هذا والله أعلم. نعم، هذا واضح لو كان الساق حديث عبد الله بن زيد حين قال رأيت نزل مضمضة واستنشق من كف واحد، نقول الترجمة واضحة جدا، لكن الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. ثم ساق حديث سلمة بن قيس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر ولا استجمرت فأوتر. ولا سيما ونحن نعلم أن جماعة من العلماء يقولون إن الاستنشاق وحده واجب دون المضمضة، كما قاله أحمد وأبو عبيد وأبو ثور ورجحه ابن المنذر وابن حزم وجماعة، كلهم قالوا بهذا القول. ولكن أحسن ما يقال لأن مراد الترمذي باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق لا يقصد بذلك حصر الترجمة على سياق حديث سلمة بن قيس، وأن يعني بذلك وما في الباب، فقد دل حديث عثمان على وجود المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فقد جمعت روايات واحدة في حديث البخاري كما أشرنا إليه فيما سبق، ولكن لا يمكن الترجمة ما تطابق حديث الباب أبدا، إنما تطابق الحديث الواردة في قوله وفي الباب. تعميم في الظاهر، تعميم في الظاهر، ولعل من سال الباطن قال: أكفي على رأسك ثلاثا ثم أفيض الماء على الجسد، حينئذ تطهر، ولا قال النساء وتمضمئي واستنشقي، لأن النساء أراد يعلمها الغسل المجزي، ما أراد يعلمها الغسل الكامل الذي يسبق وضوء، هنا علم النساء الغسل المجزي. ضعيف حديث من شرك موضوع شعر الجنابة، ورواه أبو داود في إرساله وقد علّى الدرقمي بإرساله، وعلى فرض صحته هذا بالنسبة للظاهر يتعلق الحكم بالشعر لا يتعلق الحكم بوجوب المضمضة والاستنشاق، وهو فرض الصحة، وإن يتعلق الحكم بالمضمضة والاستنشاق يبقى الحكم في الشعر الذي داخل الأنف لا الذي داخل الفم، فيكون واجبا أو يكون حديث دالا على وجوب الاستنشاق لا المضمضة، مع أنه ما يمكن تحقيقه بهذا. أولا حديث مرسل، ثانيا لو فرضنا صحته في الشعر الظاهر.
قول الشافعي لا نعلم خلافا من تاركه مراعي منقوب، الشافعي والله قال لا نعلم،
نعم،
فيكون كلامنا نحن انما فقط اننا علمنا، ليس ان كلامه منقوب لانه انما نفى علما،
وما نفى العلم قال لا نعلم، اذا قد يعتمد احد على اجماع الشافعي. هذا ننبه ان الشافعي اعتمد على ما اتى الله من العلم انه قال لا نعلم، فيه من اطلع على أن هناك مخالف، أن هناك مخالف كما نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط، ونقله أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأن المسألة خلافية. يعني بعض أصحاب الشافعي اعتمد على إجماع الشافعي، حتى الحافظ ابن حجر حين أشار لقول المنذر وهو استدلال قوي حين قال لا نعلم خلافا سكت عن ذلك العجيب، واستدلال قوي. ثم ساق حديث لقيط وصحح إذا توضأت فمضمض ولم يلزم بذلك، لكن ثبت أن هناك مخالفا في هذه القضية ممن تقدم الشافعي لمن أتى بعده. قبل المبارك قبل أبي ليلى نعم، ثم الأحناف لقيط أصحاب الرأي ينسب إلى فقهاء الأحناف لكثرة اعتمادهم على الرأي والقياس دون النصوص دون الأدلة، لقلة بضاعة فقهاء الأحناف في علم الحديث وعلم الرجال. ولا يعني هذا أنهم يتعمدون الأخذ بالرأي دون النص، هذا سوء ظن بهم، ولكن قد تقع لهم شبهة في بعض الأحيين يتركون النص للقياس أو لقرينة أخرى ليجد شبهة عندهم. وإلا فالذي اتفق عليه أبو حنيفة هو أصحابه من الأئمة الأربعة بقية الأئمة الأربعة أنه يجب الأخذ بالدليل دون الرأي ودون القياس إذا صح ذلك ولم يثبت له ناسخ، كما قال الشاعر في ذلك وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض
على الكتاب والحديث المرتضى.
ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم.